بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كنا في بحث الصفات التي تثبت لواجب الوجود. قلنا أن واجب الوجود ابتداء يتصف بصفتين، وهو أنه لا يحتاج إلى علة لوجوده، والصفة الثانية والميزة الثانية أن جميع الممكنات محتاجة إليه، وهو علة جميع الممكنات وهو موجد جميع الممكنات. هاتان الصفتان في ضوئهما يعني، أو نتيجة لهما واستنادا عليهما، تثبت صفات أخرى لواجب الوجود. ذكرنا هذه الصفات، منها أن واجب الوجود ما دام لا يحتاج إلى علة إلى توجده، ولا يحتاج إلى أي شيء آخر يوجده، ولا يتوقف على أي شيء في وجوده، ما دام كذلك فهو أزلي الوجود، يعني لم يسبقه العدم، هو من الأزل موجود، وكذلك هو أبدي الوجود، أي لا يلحقه العدم في المستقبل، فهو يعني إذا نعبر بالمصطلح بالألفاظ الزمانية، هو من جهة الماضي غير مسبوق بشيء، بل هو أول الأشياء، لأن هو الذي أوجد الأشياء، فلا يمكن أن نفترض أنه قد سبقه العدم وقد جاء شيء وأوجده، لا، هو موجود بنفسه، فإذا لم يسبقه العدم، من الأزل موجود هو. وكذلك إلى نحو المستقبل، يعني من جهة الزمان، كذلك لا يمكن أن نتصور أن واجب الوجود يلحقه العدم، يعني في المستقبل، في لحظة من لحظات المستقبل، بعد مليار سنة، مليون سنة، أكثر، يمكن أن ينعدم واجب الوجود ويوجد مرة أخرى مثلا، يعني يلحقه العدم في المستقبل، هذا مستحيل تصوره في حق واجب الوجود، لأن واجب الوجود أبدي، يعني إلى الأبد هو موجود، لأنه هو يقتضي الوجود بذاته، لا يحتاج إلى شيء يوجده حتى يمكن أن ينعدم ويوجد مرة أخرى. فإذا حيث أنه لا يحتاج إلى علتين، إذن هو أزلي الوجود وهو أبدي الوجود، وكلا هاتين الصفتين نطلق عليهما السرمدي. نقول أن واجب الوجود سرمدي، يعني أزلي، من الأزل موجود، لم يسبق العدم، وأبدي أيضا، يعني إلى الأبد هو موجود، لا يلحقه العدم. سرمدي تعبر عن كلا الوصفين، يعني هم أبدي هم أزلي. زين، وقلنا أن هذه الصفة وهي أنه أزلي وأبدي، هاي أول صفتين تثبت لواجب الوجود. ثم ذكرنا أن قلنا أن واجب الوجود أيضا ما دام لا يحتاج إلى علة، يعني هو غير محتاج إطلاقا، فإذا لا يمكن أن يكون مركبا من أجزاء. لماذا؟ لأن المركب دائما يحتاج إلى أجزائه، المركب دائما فقير إلى أجزائه. فإذا ما دمنا فرضنا واجب الوجود لا يحتاج إلى شيء، ولا يتوقف وجوده على شيء، فإذا هو غني عن كل شيء، بل هو الذي يعطي الأشياء وجودها، هو الذي يفيض على الأشياء وجودها. فما دام كذلك، إذا لا يمكن أن نتصور أنه مركب من أجزاء، لأن كل مركبين، هاي القاعدة، كل مركب، سواء كان مركب مادي، مركب اعتباري، مركب عقلي، مركب أي نوع من أنواع المركبات، هو محتاج وفقير إلى أجزائه. وضربنا مثال الماء من المركبات المادية التي لا يمكن أن توجد إلا من اجتماع عنصر الأكسجين والهيدروجين، فهو محتاج فقير إلى هذين العنصرين حتى يكون اسمه ماء. وما دام واجب الوجود يعني غير فقير وغني مطلقا، فإذا لا يمكن أن نتصور التركيب في واجب الوجود، أي أنه بسيط غير مركب. المركبات مثل الماء مركب مادي مثلا، مثل المركبات العقلية مثلا، مثل ماهية الإنسان، عندما نقول أن الإنسان ماهيته حقيقته حيوان ناطق، هذا العقل بالحقيقة يقسم الإنسان، يعني حقيقة الإنسان يقسمها إلى الحيوانية والناطقية. فإذا الإنسان ما هو إنسان هذه الحقيقة محتاجة إلى أجزائها، فقيرة إلى أجزائها. من دون الناطقية لا يمكن أن يكون إنسان، ومن دون الحيوانية لا يمكن أن يكون إنسان، فمركب من المركبات يعني. فكل مركب في الحقيقة محتاج إلى أجزائه. واجب الوجود، خالق الوجود الله سبحانه وتعالى ليس كذلك وليس بمركب. فهذه أولى الصفات السلبية التي نسلبها عن الواجب سبحانه وتعالى، فنقول أن الواجب سبحانه وتعالى ليس بمركبين، ليس يعني نسلب عنه صفة التركيب، لأن صفة التركيب تقتضي الفقر وتقتضي الحاجة، وهو سبحانه وتعالى غني، بل هو علة العلل وهو علة الوجود برمته. زين، هذه أولى الصفات السلبية. احنا ذكرنا هذه الصفات يعني خل نكتبها لأنها بعضها يتوالد من البعض الآخر. الصفة الأولى أنه أزلي، اثنين أبدي، كلاهما يعبر عنها في البحث الكلامي سرمدي، الله سرمدي، واجب الوجود سرمدي يعني أزلي وأبدي. ثالثا هو ليس بمركب، لأن المركب محتاج إلى أجزاء، الله سبحانه وتعالى غريب، فإذا هو ليس بمركب وهو بسيط حقيقة، حقيقته بسيطة، مو مثل حقيقة الإنسان تتكون من حيوانية وناطقية، لا، هو حقيقته بسيطة لا يمكن أن يتصور فيها التركيب. هنا أنا طبعا عادة ما أمس يعني حتى أسألت، ليس بمركب الأخوان ذاك المون، ليس بمركب، هذه ليس بمركب، إذن هو ليس بالجسم، لأن التركيب من خواص الأجسام، فإذا نفينا التركيب إذن هو ليس بالجسم. إذا لم يكن يعني إذا لم يكن الواجب سبحانه وتعالى جسما لا يمكن أن تتصور فيه الجسمية. الجسمية تعرفون يعني هي هاي الامتداد في الأبعاد الثلاثة، كتلة يعني، هذا الجسم هذا الجسم، الامتداد في الأبعاد الثلاثة يحقق الجسمية في الخارج. إذن هو ليس بالجسم، إذا كان ليس بالجسم فهو ليس بمكان، لا يمكن أن يكون بمكان، لأن المكان الأجسام تقتضي أن يكون بمكان، إذن هو ليس بالجسم فليس بمكان، وكذلك ليس بالزمان، يعني ليس بداخل الزمان، ليس متزمن مثلنا نحن الآن، أنا أنت كل هاي نحن متمكنين في المكان، يعني لنا مكان ونحن فيه، ولنا زمان ونحن فيه أيضا، نحن متزمنين ومتمكنين أيضا في نفس الوقت، لأننا يعني نمتلك الأجسام، نمتلك هذه الكتلة الممتدة للأبعاد الثلاثة. الله ليس بالجسم فهو ليس بمكان، يعني نفي عنه المكانية، وهو ليس بزمان، يعني نفي عنه الزمانية، بل هو فوق الزمان وفوق المكان، لأن كل متمكن محتاج إلى مكانه. أنت جسمك محتاج إلى من؟ محتاج إلى المكان، فقير إلى المكان، لولا المكان لما أصبح جسمك الآن في هذا الوضع يعني، وكذلك محتاج إلى الزمان. لحين الواجب سبحانه وتعالى غني، فلا يمكن أن نتصور في ساحته الفقر والحاجة، فهو إذن ليس بمتمكن وهو ليس بمتزمن، يعني لا يحتاج الزمان ولا يحتاج المكان، بل هو فوق الزمان وفوق المكان. هذا العقل هو الذي يرتب هذه السلسلة من الأدلة العقلية على صفات الواجب سبحانه وتعالى. إذا كان ليس له زمان الله سبحانه وتعالى الواجب، تظهر صفة أخرى أنه ليس يعني ليس بمتحرك، يعني لا تتصور فيه الحركة. الحركة شنو هي؟ الخروج من القوة إلى الفعل. هذا الخروج من القوة إلى الفعل لا يمكن أن نتصوره في الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن نحن بالفعل موجودين في غرفة الصف بالقوة، بعد مثلا 40 دقيقة 30 دقيقة نحن نوجد في مكان آخر، فأنت تتحرك، يعني تكون في مكان وتكون في حالة ثم تكون في حالة أخرى، فيسمونك متحركا. الآن أنت مثلا بالفعل الآن مثلا عمرك مثلا 20-25 سنة، بالقوة سيكون عمرك 30 سنة، أنت تتحرك من القوة إلى الفعل. الله سبحانه وتعالى لا تتصور فيه الحركة، بل صفاته وكل مميزاته موجودة لديه بالفعل من كل الجهات. هو حي بالفعل وقدير وعليم وبكل الجهات وجوده موجودة لديه بالفعل، فلا تتصور فيه الحركة. لماذا؟ لأن الحركة تقتضي الزمان، يعني الزمان يعرفوه بالفلسفة. طبعا هاي أكثرها مصطلحات فلسفية بالحقيقة، احنا نأخذها بشكل مختصر. الزمان في البحث الفلسفي مقدار الحركة، صحيح؟ إذا هو الوجود ليس بزمان، يعني لا يمكن أن يتصور فيه الزمان، فكذلك لا يمكن أن يتصور فيه الحركة، لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، فإذا يكون نقص. إذا كان نقول هكذا، الله سبحانه وتعالى قدير وهو عليم بالقوة، يعني يكون عليم بالمستقبل، هذا فقر بالحقيقة، لأنه جاء النقص تصبح عنده، في حين أن الواجب سبحانه وتعالى جهات الكمال موجودة عنده بالفعل، ولا يمكن أن نتصور أي جهة من جهات الفقر. فالله سبحانه وتعالى ليس بمتحرك. طبعا ليس بمتحرك هنا مو معناها ساكن، يعني لا عندنا متحرك في قباله ساكن، هاي يعني الآن هذا القلم يتحرك وهذا القلم ساكن. عندما نقول الله ليس بمتحرك مو معناها ساكن، يعني ليس المتحرك في مقابل الساكن، بل ليس بمتحرك يعني أنه ليس لديه جهة بالقوة سوف ينالها، لا ما عنده إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله بالفعل من كل الجهات قدرته كل صفاته بالفعل موجودة عنده، فهو لا نعني أنه ليس متحرك، نعني أنه ساكن، يعني من هذا السكون الذي هو قبال الحركة.
يعني المعنى ليس متحرك معناه ماذا؟
بل إيه؟
كل معناه ماذا؟
كل كمال مفروض له فهو موجود له بالفعل وليس بالقوة. بمجرد أن نفرض أي كمال موجود بالقوة ولو بشكل بسيط فهذا يعني أنه فقير، يعني أنه محتاج، في حين أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج. المهم هذه الصفات تقريبا الذي أفردناها بالدرس السابق، الذي ليس بمركب، إذن هو ليس بجسم، ليس بمكان وزمان، وإذن هو ليس بمتحرك لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، في حين أن واجب الوجود كمالاته المفروضة كلها والمتصورة كلها فعلية الوجود. هنا طبعا الشيخ يشير يعني ليس بالزمان وليس بمكان، هنا هذا على يعني الدليل العقلي يبطل ما قاله بعض يعني الفرق الإسلامية في بحث التوحيد كالأشاعرة أو غير الأشاعرة المجسمة اللي يسموهم، أنه يقولون أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، يعني كما يقول ابن تيمية في يقول كما أنا جالس على منبري، يعني في البحث مالته عندما كان يلقي هذه الدروس يقول الله جالس على العرش كما أنا جالس على منبري الآن، شو على منبر الدرس يعني، فموجود هذا في كلماتهم. وكذلك في الزمان أن الله سبحانه وتعالى ينزل مثلا ليلة الجمعة على كذا، مثلا ينزل هو الله ينزل ليلة الجمعة، فينزل معناها إذن هو ليلة الجمعة مو السبت أو كذا، فإذن هو يتزمن يعني في ليلة الجمعة يعني. المهم فهنا يعني هذا الدليل أنه ليس بمكان وليس بالزمان يبطل مقولة بعض الفرق الإسلامية اللي تقول بأن الله في زمان أو في مكان أو يمكن أن يرى. إحنا ما أخذناه، هو ليس بجسم، إذا لا يمكن أن يرى بالبصر، يرى بالبصر هذا العادي، لأن هذا البصر في الحقيقة ناتج عن وقوع الأجسام أمام العين، أمام هذا جهاز الأبصار. هذه الباب أراها لأنها وقعت أمام جهاز البصر في ظل شروط معينة فرأيتها، لأنها جسم كتلة ممتدة في الأبعاد الثلاثة. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وأعظم من ذلك، وسبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بهذه الأوصاف، فلا يمكن أن يرى بالبصر، وبذلك أيضا يبطل مقولة بعض الفرق الإسلامية من أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يمكن أن يرى للبشر ويأتي بكذا بصورة حتى نراه. المهم يعني هذا بعد إن شاء الله بالدروس اللاحقة ناخذها بالتفاصيل، يعني الأشاعرة أو غير الأشاعرة قالوا بأن الإنسان يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة العقلية كأنه تشير فيها نوع من الإشارة إلى أنه هذه الأمور كلها باطلة، لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يتحرك ولا يمكن أن يكون في مكان ولا يمكن أن يكون في زمان. بحثنا هذا الآن في واجب الوجود، نحن لم نسميه الله، يعني بعد إن شاء الله نصله. الآن هذا واجب الوجود الذي تصورنا أنه إلا هذا واجب الوجود بالأدلة العقلية، بمقتضى الأدلة العقلية لابد أن يتصف بهذه الصفات الأولية، سوف تأتي صفات أخرى. هذا تقريبا درس أمس، يعني درس اليوم درس اليوم بالحقيقة أيضا قلنا أن واجب الوجود علة لجميع الممكنات، هذا أخذنا هاي الصفة أو هاي الميزة علة لجميع الممكنات، في ضوها واستنادا لها يمكن أيضا أن نتصور صفات أخرى لله سبحانه وتعالى لواجب الوجود. علة، ما معنى علة؟ العلل في الحقيقة بالبحث الفلسفي لها أقسام كثيرة ومختلفة أيضا، هذه الأقسام العلة الفاعلية، العلة المادية، كثيرة أقسام العلل، العلة البديلة، العلة المنحصرة، أقسام العلة في البحث الفلسفي كثيرة. ولكن بشكل عام كل شيء يمكن أن يتوقف عليه شيء آخر في وجوده يسمى علة. مثلا الإنسان يتوقف في وجوده على وجود الوالدين مثلا، فيمكن أن نسمي الوالدين علة. النبات مثلا متوقف في وجوده على وجود الأرض مثلا، أو البذرة اسمها وسقيه بالماء ووجود المزارع ووجود الظرف مثلا الجغرافي والزماني والمكاني لكي تنبت هذه النبتة، فهذه الماء، التراب، البذرة، وجود المزارع، كلها يمكن أن نسميها علل بالمعنى العام. هذا المعنى العام قبل التفاصيل، الفلاح علة، الأرض علة، الأب والأم علة لوجود الولد، وهكذا يعني. فهذه علة بالمعنى العام، ولكن عندما نأتي إلى تفاصيل هذه العلل نجد أن بينها فروقا كثيرة. يعني هناك علل تتصف بصفات لا تتصف بها علل أخرى. فمثلا يعني أمثلة لتقسيم هذه العلل، مثلا النبات، النبات يحتاج كما يضرب المثال، النبات يحتاج في نموه وخروجه بالفعل إلى الخارج، يحتاج إلى وجود الأرض، يحتاج إلى وجود البذرة، يحتاج إلى وجود الماء والمزارع. هذه كلها تجتمع، هذه العلل، هذه الشروط، هذه المعدات تجتمع لكي تخرج هذا النبات. شوفوا الآن المزارع بمجرد أن يبذر البذرة ويسقيها بالماء ويخرج هذا الزرع، بعد هذا الزرع ما يحتاج المزارع، كان محتاجا له في وقت من الأوقات، أما أنه لابد يعني إذا مات المزارع، جزاك الله خير شكرا، إذا مات المزارع هل يموت النبات الذي خرج بالفعل؟ لا يموت النبات. نعم هذا النبات كان محتاجا للمزارع في وقت من الأوقات، فالمزارع علة ولكنه علة لا يمكن يعني لا يحتاجها المعلول اللي هو النبات دائما وأبدا بحيث يبقى بجنبه. مثلا المثال البناء والبناء، هذا البناء البيت وهذه البناية تحتاج إلى بناء، فالبناء عندما ينشئ هذه البناية ويكملها تماما هذه البناية سوف تبقى ولا تحتاج إلى البناء، فإذا مات البناء خلص عمر البناء، هذه البناية لا تنهدم لأن فاعلها وعلتها انتفت، فلا بد هذه المعلول وهذا البناء أيضا ينهدم. لا، ليس كذلك، بل نجد أن هذا المعلول اللي هو البناء لا يتأثر بذهاب علته الذي هو البناء. هذا نوع من العلل يعني نحتاجه في وقت ما، أما في أوقات أخرى لا نحتاجه. مثلا هناك مثلا علل بديلة، يعني مثلا الحرارة، النار علة للحرارة، الحرارة معلولة للنار، ولكن يمكن أن توجد الحرارة من شيء آخر غير النار، مثل الاحتكاك مثلا، احتكاك الأجسام بعضها ببعض يولد الحرارة، النار أيضا تولد الحرارة. فنانا ما هي علة الحرارة؟ هل هي النار أو هي احتكاك الأجسام مثلا؟ كلاهما علة للنار، فإذا النار واحتكاك الأجسام هذه علل ليس منحصرة بل هي علل بديلة. مثلا الآن ألم الرأس مثلا، دواء الأسبرين يرفع ألم الرأس، لعله هناك دواء آخر غير مادة الأسبرين أيضا ترفع ألم الرأس، فعلة هو مادة الأسبرين علة لرفع ألم الرأس، ولكن هناك علة بديلة أيضا ترفع ألم الرأس. وهناك أيضا علة منحصرة، مثلا أنه إحنا لا نوجد إلا بوجود الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى علة منحصرة لوجودنا، يعني لا توجد لنا علة أخرى توجدنا فتسمى علة منحصرة. فعندنا علة اسمها علة بديلة، وعندنا علة اللي هي الماء والتراب والبناء تسمى علة معدة، احنا ما ذكرت اسمها، يعني مو علة حقيقية وإنما علة معدة، يعني تعدك تعد معلولها وتوجده ثم لا يحتاجها معلولها، فتسمى معدات، تسمى علل معدة بالاصطلاح الفلسفي، مثل وجود التراب، مثل وجود الأبوين. وجود الأبوين علة معدة لوجود الولد، بحيث أنه الولد إذا صاروا ووجد بالفعل ومات الوالدان فلا يؤثر موتهما على وجود الولد، فهما علل معدة، الأرض، التراب، الوالدين إلى آخره، هذه تسمى علل معدة. فلدينا علل معدة، ولدينا علل بديلة، ولدينا علل منحصرة، ولدينا علل حقيقية اللي هي سوف يأتي الكلام عنها في حق الواجب سبحانه وتعالى. الآن نريد أن نقول أنكم عندما تقولون أن الواجب سبحانه وتعالى علة للممكنات، علة للممكنات، قاعدتكم اللي انطلقتم من عندها، ماذا تقصدون بعلة للممكنات؟ عندنا احنا في البحث الفلسفي اقسام كثيرة للعلة كما ذكرنا، فالواجب علتون، اي علة؟ هل هو علة بديلة؟ هل هو معدة؟ معد؟ هل هو علة منحصرة؟ اي نوع من انواع العلل عندما تقولون ان الواجب علة لوجود الممكنات؟ هنا يعني نريد ان نقول ان الواجب سبحانه وتعالى عندما نقول انه علة، لا نقصد انه علة بديلة او معدة مثل الوالدين او الفلاح او الارض مثلا او مادة الاسبرين التي ترفع الم الرأس، بحيث توجد علة بديلة لها للواجب، يعني نحن اوجدنا الواجب ويمكن ان يكون هناك علة اخرى ايضا توجدنا، لا. عندما نقول ان الواجب سبحانه وتعالى علة لوجود الممكنات نعني به العلة الحقيقية. شنو العلة الحقيقية هاي؟ ما هو تعريف العلة الحقيقية؟ بماذا تتميز العلة الحقيقية؟ العلة الحقيقية أيها الأخوة، الشيخ هنا يضرب مثال وهو مثال مهم جدا. يعني شوفوا تصوراتك الآن في ذهنك، هذه التصورات، الصور الذهنية معلولة لنفسك، نفسك هي التي أوجدت هذه الصور الذهنية، هي التي ابتدعتها، هي التي خلقت هذه الصور الذهنية، وهذا موجود بالوجدان، الإنسان يحس بنفسه، إرادتك الآن، هذه الإرادة، هذه الصورة الذهنية الموجودة في نفس في ذهنك، هذه من صناعة نفسك، من خلق نفسك. إذا ذهبت النفس الإنسانية سوف تذهب هذه الصور الذهنية، وسوف تذهب هذه المعقولات التي كانت تمتلكها هذه النفس. فإذا هذه الصور الذهنية في النفس الإنسانية كمثال مرتبطة بعلتها ارتباطا وجوديا، بدرجة أنه إذا ذهبت النفس وهي العلة وانعدمت تنعدم هذه الصور أيضا وتنعدم هذه المعلولات، مو مثل الفلاح والمزارع والوالد والبناء، لا، بحيث هذه الصور الذهنية خلقتها النفس في صقعها في أفقها عند الإنسان، فعندما تذهب النفس يعني تنعدم النفس أيضا، هذه أيضا تنعدم مباشرة. في مثل هذه العلاقة تسمى النفس علة حقيقية للصور الذهنية، علة حقيقية، وهي ارتباطها دائما وأبدا بمعلولها، بحيث إذا ذهبت العلة يسقط المعلول وينهدم المعلول وينتفي المعلول، هذه تسمى علة حقيقية. مثالها النفس، يعني أسأل المثال النفس لأنه واضح، يعني النفس ومخلوقاتها وصورها التي تخلقها بيناتهم علاقة من المعلولية الحقيقية، النفس علة حقيقية لهذه الصور. نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى علاقته بالممكنات بمخلوقاته بهذه السلسلة جميعا هي علاقة العلة الحقيقية بمعلولها، بحيث أننا مو نحتاج إلى الواجب فقط في وجودنا وثم نقول الواجب شكرا بعد لا نحتاجك، نحن سوف يعني نبقى ونعيش ونوجد من دونك، لا، احتياجنا نحن الممكنات الواجب سبحانه وتعالى في وجودنا في حدوثنا وفي بقائنا، يعني نحتاجه حدوثا بالاصطلاح الفلسفي وبقاء، حدوثنا متوقف على الواجب، هو الذي يبدعنا ويخلقنا يخلقنا وهو الذي يبقينا بقوة وجوده، بعظمة وجوده، بخلقه، بفيض وجوده أيضا يبقينا، بحيث لو غفل عنا أو انقطع فيضه للحظة من اللحظات، فيض الوجود مات، لانعدمنا، انعدمت كل سلسلة الممكنات. فعندما نقول أن الواجب سبحانه وتعالى علة حقيقية أو أن الواجب علة لوجود الممكنات، نعني به العلة الحقيقية التي لا نستغني عنها إطلاقا، لا نستغني عنها حدوثا ولا نستغني عنها بقاء، بخلاف العلل المعدة اللي هي مثل البناء. البيت يحتاج البناء في الحدوث، يعني عندما البيت يريد يحدث يقول أنا أحتاج بناء يبني، أما بقاء البيت يقول بقاء أنا لا أحتاج البناء، أبقى بنفسي بقوة هذا الجوس والطابوق وهذه المواد أبقى منتصبا وكاملا وموجودا لا أحتاج البناء. علاقتنا مع الواجب سبحانه وتعالى ليست من هذا القبيل، علاقتنا مع الواجب علاقة ارتباط علة حقيقية بمعلولها، وهي والمعلول محتاج إليها دائما وأبدا، بحيث إذا لحظة من اللحظات هذا الواجب قطع الفيض الوجود يعني عنها عن سلسلة الممكنات لانعدمت هذه السلسلة وخرجت من عالم الوجود، فهو علة حقيقية.
هو يعني بالنسبة للإنسان والمخلوقات، وكيف الشيء الذي الإنسان يحمل مثل طاولة هكذا أو هل لله أيضا مثلا تصرف فيها؟ مثلا لو الله لنأخذ لو ما يوجد هل أيضا ينتفي مثل نحن؟ هل الكرسي هذا أيضا هكذا؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى
بالمخلوقات الأخرى يعني؟
نعم
مثل هذا الطبلة.
نعم أو هذا
بل.
نحن من إنسان هو الذي خلقها،
هو الذي خلقها؟
يا هذا
ها صنعنا. ها نحن صنعنا هذه.
نعم
فلو
لنفرض كما قلنا هل كرسي بالنسبة لله هو إلا الحقيقية؟
بل أكيد كل موجود ارتباطه بالله سبحانه وتعالى ارتباط العلة الحقيقية بمعلومة كل موجود. أنت يعني ماذا تصرفت أنت؟ أنت لم توجد الخشب أو لا، يعني أنت بالحقيقة رتبت بعض الأشياء الموجودة، يعني أنت لم تبدع بالحقيقة، أنت رتبت فقط. يعني بالضبط إذا أريد نمثل الآن في إيران مثلا، هاي السيارة البيجو تجميع من الشركة الفرنسية، يعني المحرك من الشركة بيجو الفرنسية مثلا، هنا في إيران يجمعونها وتخرج هذه السيارة من صناعة إيرانية. هم لم يبدعوا يعني بهذا، وإنما جمعوا ما هو موجود. فإحنا هنا في هذا العالم عندما نصنع شيء، سيارة، نصنع هذه الطبلة، نصنع هذا البناء، لم نبدع هذه الأشياء. الجص هو موجود كان في الأرض، المادة الإسمنت كان موجودة في الأرض والله خلقها. يعني نحن أتينا مجرد أن يعني بهذه القوة العقل الموجودة رتبنا هذه الأشياء بعضها فوق بعض، فسمينا هذا بناء، سمينا هذه السيارة، سمينا هذه طبلة، سمينا هذا كتاب. وإنما الأشياء موجودة، يعني حقيقة الأشياء موجودة، الله سبحانه وتعالى فطر هذه الأشياء. فإذا الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يقطع فيضه عن الخشب الآن، الآن الله سبحانه وتعالى شاء بإرادته أن يقطع فيضه الوجودي عن مادة الخشب في العالم، هل تبقى هذه مادة الخشب؟ بالدليل عقلي هذا نقول لا يمكن أن تبقى هذه، لأن هذه المادة في وجودها مو في طبل، يعني هذه طبلة الآن، في كونها طبلة صنعها الإنسان، ولكن كونها خشب الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المادة، فهي موجودة، فهي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى واجب الوجود دائما وأبدا، حدوثا وبقاء. هذا يجينا إن شاء الله، يعني أكو تفاصيل كثيرة، إنه إحنا كل حركاتنا وسكناتنا كما قلت الدليل القرآن يكون واضح، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني الله موجود فقط، ليس في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، الله وأفعاله، لا يوجد شيء غير الله سبحانه وتعالى وأفعاله. هذا إن شاء الله يدين، هذا عبارة يراد لها تفصيل والتحليل يعني أكثر من الدرس، إن شاء الله إذا الله وفقنا نبينها. يعني فإذا الله سبحانه وتعالى وواجب الوجود، المهم أنه علة حقيقية، ليس إلا معدة ولا علة بديلة ولا علة من أنواع العلل الأخرى. إحنا ما قرأنا بالحقيقة، يعني بلكة نلحق يعني دقيقتين. الصفات، خلنا نقرأ هذه الصفات السلبية صفحة 79، هاي المقدمة ما أصور بها فتشي. يعني الصفات السلبية، وهناك صفات، صفة أخرى من لوازم واجب الوجود هي البساطة وعدم التركيب من أجزاء، ذلك لأن كل مركب محتاج لأجزائه، وواجب الوجود منزه عن كل احتياج. وإذا افترض بأن أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل، بل أن أجزاؤه بالقوة، هذا ذكرناه بالأمس، يعني كشقي الخط المفروضين للخط الواحد، فمثل هذا الافتراض باطل أيضا، يعني حتى التقسيم بالقوة أيضا لا يمكن أن نتصوره في الواجب. وذلك لأن الشيء الذي له أجزاء بالقوة قابل للانقسام عقلا، بالعقل أيضا نقسمه، وإن لم يتحقق الانقسام في الخارج. ومعنى إمكان الانقسام إمكان زوال الكل وانعدامه، كما أن الخط الذي طوله متر واحد لو قسمناه إلى شقين لا يبقى خط طوله متر واحد، وقد علمنا سابقا أن واجب الوجود لا يمكن أن يعرض له الزوال. وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة من خواص الأجسام، فيثبت من ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود، أي يثبت بذلك تجرد الله تعالى وعدم جسمانيته. ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى غير قابل للرؤية بالعين، لأنه ليس بالجسم، وغير قابل للإدراك بأي حاسة أخرى، وذلك لأن المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات. وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام، أمثال كونه في مكان أو زمان، وذلك لأن المكان إنما يتصور للشيء الذي له حجم وامتداد كتلة يعني. وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني، يعني أنت الآن من حيث الزمان عمرك 10 سنوات، عمرك 20 سنة، عمرك 30 سنة، تقسيمات تقع للتقسيم، يعني صير تحت التقسيم ما دمت في الزمان، وهذا لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوة، وبذلك نثبت أنه لا يمكن أن نتصور لله تعالى أي مكان أو زمان، وأيضا أن كل موجود مكاني أو زماني ليس بواجب الوجود، يعني ذلك أنا موجود في المكان أو في الزمان قطعا هذا ليس واجب الوجود. حتى إذا قال أنا واجب الوجود نقول له لا أنت تكذب، ليس بواجب الوجود، لأن واجب الوجود لا يمكن أن يقع في المكان والزمان. وأخيرا وبسلب الزمان من واجب الوجود تسلب منه الحركة والتحول والتكامل، ذلك لأن أي حركة أو تحول لا يمكن أن تتم بدون زمان، لأن الزمان مقدار الحركة. إذن فأولئك الذين أثبتوا لله مكانا كالعرش، أو نسبوا له الحركة والهبوط من السماء، أو اعتقدوا بأنه قابل للرؤية بالعين كما هي بعض الفرق الإسلامية، أو أنه قابل للتحول والتكامل، لم يعرفوا الله حق معرفته. هاي أنه قابل للتحول والتكامل عند يعني بعض النظريات الفلسفية في الغرب يعني تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قابل للتكامل، يعني أنه يعني بتفاصيل يعني ما مو محل هنا ذكرها، المهم هذا موجود الرأي أن الله قابل للتحول والتكامل، لم يعرف الله حق معرفته. وبصورة عامة هاي فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد والاحتياج، كل مفهوم منفي ومسلوب عن الله تعالى، وهذا هو معنى الصفات السلبية الإلهية. إن شاء الله نقرأ هذا الدرس الجاي، والحمد لله رب العالمين.